فالإعراض عن الدواء المادي قد يحشر المعرض في جملة المتنسكين أو المتصوفين، وهذا طبعا لا يدين الإسلامية. أي مثل ما لا تنتهي، لكن بالنسبة للتوكل على الله المسألة فيها تفصيل واقع. هذا التفصيل يجب أن تعرفوه حقيقة، لأنه أمر هام. التوكل على الله أمر واجب أصل من أصول الشريعة لا بد منه، ولكن لا بد مع التوكل من الأخذ الأسباب كما ألمحنا أنفا، إلا أن القول في هذه الأسباب فيه تفصيل. بعض هذه الأسباب قطعية من حيث أنها علاج ودواء، فحين ذاك يجب الأخذ بها. يعني نضرب مثال واضح جدا، رجل قطع عرق منه، فلا يحسن أن يقول أنا متوكل على الله ولا يضمد الجرح ولا يشد العرق، متوكل على الله، هذا جاهل. وإنما يقال له كما قال عن السلام لغير هذه المناسبة: يعقلها ثم توكل. فشد العرق وضرب الجرح هذا سبب معروف قطعيا بأنه يمنع سيلان الدم الذي لو استمر بصاحبه لكانت النهاية الموت. هناك أدوية من مرتبة ثانية يغلب على المتعاطي لها أنه ينتفع من تعاطيه إياها، هنا يحسن الأخذ بها. ثم هناك أدوية في المرتبة الثالثة لا يغلب على الظن أنها تفيد، وهذا النوع لا يحسن تعاطيه، وهنا يأتي التوكل. وهذا في الواقع في تجربتي الخاصة ومعرفتي الخاصة، الناس اليوم أحوج ما يكونون إليه، لأنني أعلم أن الناس يتعلقون في سبيل التداوي بالأدوية الطبية المادية ولو بالأوهام، وقته انتهى الأمر. هنا يحصل ما قلت من التوكل، وهنا يرد ما قلت آنفا أن يستعمل الإنسان الطب النبوي الروحي هذا. فإذا التوكل على الله ليس مطلقا، وإنما على أحوال. في الحالة الأولى يجب أخذ السبب مع التوكل، في الحالة الثانية يحسن أخذ السبب لأنه يغلب على الظن فائدتهم ولا بد من التوكل، الحالة الثالثة لا يجوز تعاطي ذلك السبب لأنه السبب موهوم، وسبب يشبه الأسباب التي كان أهل الجاهلية يتخذونها ويتوهمون منها خيرا، مثل الطيرة مثلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من هذا القبيل، يعني من النوع الثالث من حيث لا يحسن الأخذ به كسبب، ويرجح الرسول عليه السلام في هذه الحالة التوكل المحض، أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك ليعافيك الله عز وجل، يعني تطلب منه الرقية. هنا رجح الرسول عليه السلام التوكل على أن تطلب الرقية، وهذا ما جاء صريحا في قوله عليه السلام في حديث صحيحين لما ذكر عليه السلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، في قصة طويلة ذكرناها في بعض المناسبات. ثم قال عليه السلام: هم الذين 70,000 هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، من هم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمع كون الطيرة من عادات الجاهلية التي أبطلها الرسول عليه السلام، فهو وصف هؤلاء بأنهم لا يتطيرون، قرن مع الطيرة طلب الرقية. عدم التطير أمر بدعي من المسلم، لأن الطيرة من أمور الجاهلية، لكن ليس كذلك فيما يبدو لبادي الرأي للمسلم أن تطلب من أخيك المسلم الصالح الرقية والدعاء ليعافيك الله مما بك من بلاء، لا يسويان مثلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الرقية أو الاسترقاء بالمعنى الأصح من حيث منافاة التوكل المشروع مع الطيرة. السبب في هذا كما يقول بعض المحققين أنك حين تطلب من أخيك المسلم الدعاء ليعافيك، أنت لا تدري هل هذا الدعاء يستجاب أم لا، هذا أمر مضمون. هنا يقول لك الرسول عليه السلام توكل على الله واعتمد على الله في أن يعافيك ويشفيك. وحشر مع هذه الأمور الثلاثة المنافية للتوكل التداوي بالكي بالنار، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكثرون، مع أن الكي من خير ما تداويتم به كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة. فالسبب هنا ينافي السبب الذي نفى شرعية الاسترقاء. السبب في نفي شرعية الاسترقاء هو أنك تعتمد على السبب غير راجح، بينما هنا السبب راجح ولكن في استعمال النار في تعذيب، ولا يعذب النار إلا رب النار. لذلك لما ذكر الرسول عليه السلام في حديث البخاري من خير ما تداويتم به ثلاث ذكر منهن ما هن الكي، قال وأنهى أمتي عن الكي لهذا السبب. خلاصة القول فالتوكل يجب أن يقترن معه الأخذ بالأسباب الراجحة فضلا عن الأسباب المقطوع بها. يكفي الآن يا أستاذ لأنه ما تنتهي القضية. يقول سائل هنا ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل والجواب بإيجاز ولا مجال التفصيل؟ يجب على المسلمين ألا لا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك، بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المودعين لأموالهم في البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا. إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير، هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟ كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب. إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناؤه ولا تصويره ولا نحو ذلك، فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى؟ الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية، هذه ذكرى كافرة أجنبية. هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات، يعلو رحلة يعلو صورة واحد يوقف على صخرة يوقف أمام شجرة إلى آخره، أي ذكرى. أما الذكرى الإسلامية الصحيحة هو التناصح والتذاكر بالعلم والتعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة، هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم. لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية فاحتفظ عنده بصور لأصدقائه، فينبغي أن يبادر إلى تنزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها، لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير، وإن كان يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام، لكن هذا الاقتناع كما قال وكل إناء بما فيه ينضح، هذا الاقتناع إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه. اللهم إلا ما لا بد منها. لا يذهب وهل بعض السامعين نرهن قبع مزقوا الجوازات والهويات ونحو ذلك، لأنك ستضطر أن تزيد يعني ضرورة أخرى مثلك صور مرة ثانية كفيك المرة الأولى. الضرورة تبع المعضولات صحيح، ولكن ضرورة تقدر بقدرها. ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم. نحن عشنا في جو إسلامي ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي، أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثيرا من الانقراض، منها الخمر. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم؟ وكانوا لما اشتروها داخل في باب الإباحة وباب الحلال، لقد أراقوها حتى سارت الطرق في المدينة بالخمور. ما واحد قال منهم يا أخي ما كنت أعرف، ومعذور لأنه ما كان بحكم شرعي يومئذ. أما التصوير صار له 1400 سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى بأنه كل مصور في النار، لا تدخل ملائكة بيتا في صورة وكل. بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا. ليه؟ لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم، لا يعرفون دينهم. قد كان هذا، ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم، فعليهم أن يحسنوا التوبة وأن يقلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شر ومزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها. يقول هنا: هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة في فراش واحد وبلحاف واحد وجزيت خيرا؟ أقول ليس هنا نص بطبيعة الحال للجواب عن مثل هذا السؤال، ولكن اقتباسا من نصوص أخرى نستطيع أن نقول لا يجوز أن تنام الأم مع ابنتها. وأخذ الحكم من أمر الرسول عليه السلام بالتفريق في المضاجع بين الأطفال إلى ما بلغوا السن العاشرة، سواء كانوا ذكورا مع ذكور أو إناثا مع إناث. ولأن الشيطان قد يحرك الشهوة بين الجنس الواحد كما هو معلوم من بعض النساء مما هو معروف باستحاق، فممكن أن يجري الشيطان بين الأم والبنت ويدخل بينهما ويزين له ارتكاب مثل هذا العمل السيء. فمن باب إذا سد الذريعة نقول لا يجوز للأم أن تنام مع البنت البالغة التي تشتهى. السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة، يقول: ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه؟ نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها. لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية، والسبب الثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال: كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه، وفي رواية: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ونحو ذلك. صحيح سيقول ربما قائل أن هذا الانتساب لا يعني تبرؤ من الأب، لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي. فالكفر القلبي هو ردة، أما الكفر اللفظي فهو معصية. فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني التبرؤ من أبيه، فينبغي أن لا تفعل ذلك، لا سيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه طريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال لما بده يشوف منامات مكرمة إلينا بين القبور، شو أخذوا لها الدولة هذه؟ نظام أردني الآن هكذا حليم، هذا جديد؟
هذا
قديم هذا جديد 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 هذا سؤالك يا أخي معروف حكمه، إذا كان مضطرا فضرورات غير معذورات، لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين على الحكام المسلمين أن يمشوا. يقول ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ البحث هذا طويل وتكلمت عليه مرارا، وألخص الجواب فأقول الدليل على ذلك قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. ما تفهم البطش يعني اللغة العامية يعني الضرر، لا، المقصود البطش يعني اللمس، وقد جاءت هذه اللفظة الثانية اللمس في رواية أخرى وإن كان في سند ضعف، لكن هذا هو المعنى. واليد تزني والزنا اللمس، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا السماع، النظر، اللمس، المشي، نعم، كل ذلك ممنوع شرعا من باب سد الذريعة. وقد جاء النص الصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بالمصافحة، أما القول فهو قول عليه السلام: إني لا أصافح النساء. قال هذا جوابا لامرأة أرادت أن تبايع الرسول عليه السلام كما بايعه الرجال بالمصافحة، فقال: إني لا أصافح النساء. فأنتم تشعرون معي أن القائل إني لا أصافح النساء هو أنزه الناس وأبعد الناس عن أن يتمكن الشيطان من أن يوسوس إليه بسوء. ثم هذا الأنزه من الناس جميعا في أي موقع قال إني لا أصافح النساء المبايع على الإسلام، فكيف يجوز غير الرسول عليه السلام أن يصافح النساء وليس في مثل ذلك الجو الإسلامي، وإنما جو سلام ومودة وإلى آخره، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك من باب سد الذريعة لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية، لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. وكل ما يقال من تجويزات فهو لتسليك الأمر الواقع السيء مع الأسف الشديد. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع الدرس في هذه الليلة في الترهيب من تعليق التمائم والحروز. الحروز جمع حرز، وهو كل شيء يتخذ ليحافظ به على الشيء، إنسانا كان أو حيوانا أو جمالا، ونحو ذلك التمائم جمع تميمة، وهي كل شيء يعلق لدفع العين مثلا. وهذه الحروز والتمائم أنواع من أنواع كثيرة من الشرك. هذه الأنواع التي ابتليت بها الأمة المسلمة خاصة في القرون المتأخرة، وستسمعون بعض الأحاديث الصحيحة في النهي بل الزجر عنها، وفي اعتبار ذلك شركا. الحديث الأول من الكتاب فيه ضعف فنجتنبه، أما الذي يليه فصحيح، وهو قوله. وعن عقبة أيضا يعني ابن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال من علق فقد أشرك. رواه أحمد والحاكم واللفظ له، ورواة أحمد ثقات. يفسر غريب الحديث فيقول التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره، ذكره الخطابي. نعود إلى الحديث. جاء عقبة في ركب عشرة أو ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليبايعوه، فبايع عليه الصلاة والسلام تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم واحد، فقالوا ما شأنه؟ أي إنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، لماذا يا رسول الله امتنعت من مبايعة هذا الرجل وهو مسلم مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، هذا الرجل إسلامه ناقص. لماذا؟ لأنه قد علق على عضده تميمة هرزا، فحينما عرف هذا الرجل الذي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبايعته ذنبه وخطأه قطع التميمة، فبايعه عليه الصلاة والسلام بعد أن استجاب هذا الرجل المسلم بحكم الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حكم هذا التعليق هذه التميمة بقوله من علق فقد أشرك. فتعليق التمائم والحروز هي شرك، هي نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وذلك يختلف باختلاف المعلق للتميمة. إن كان المعلق هذا يعتقد بأن هذه التميمة تدفع الضر وتمنع مثلا أذى العين هي نفسها، لا شك في ذلك أن هذا الشرك أكبر، لأنه كما سمعت من تعليق المصنف على هذا الحديث بأنه لا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله تبارك وتعالى. فمن نسب الضر أو النفع إلى شيء من مخلوقاته فهو شرك في الربوبية فضلا عن الشرك في الألوهية، لأن أي شيء ما حتى لو كان إنسانا ولو كان ملكا مما خلق الله عز وجل وأعطاه القدرات الكثيرة والقوية، فيجب على المسلم أن لا ينسى أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى، أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى. لذلك كان من الأوراد الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها جمعت التوحيد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن نسب شيئا من الحول والقوة إلى غير الله عز وجل فإنما ذلك شرك في ربوبيته وفي خالقيته تبارك وتعالى، وهذا لو نسبه إلى خلق مقدس كالملائكة والرسل والأنبياء مثلا، فما بالك إذا كانت تلك القوة نسبت إلى حجر أبكم أصم فيعتقد أن ذلك يدفع الضرر. أقول إن تعليق التمائم طارة يكون شركا أكبر وطارة يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر كما ذكرنا آنفا إذا نسب النفع أو الضر لهذا الشيء المعلق، ولكن إذا كان لا يعتقد هذا إلا أنه يعتقد أنه سبب لدفع الضر والأذى مثلا، حينئذ يكون شركه شركا أصغر، لأنه نسب إلى الشرع ما ليس فيه وادعى في أمر من الأمور وفي تعليقة من التعليقات أنها تدفع الضر أو الأذى دون أن يكون لذلك دليل في الشرع. ومن هنا تعلمون ابتعاد كثير من المسلمين اليوم عن التوحيد أو على الأقل عن الشرع، حينما نجدهم يتخذون أنواعا من الحروز ومن التمائم. هذا أب أو أم تضع على صدر ولدها خرزة مثلا زرقاء أو كف لمنع العين، وذاك رجل